بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا نزال نقرأ في شرح السنة للإمام البربهاري، وما بقي من مسائل هي تأكيد لما تقدم وتنبيه على صفات وسمات أهل السنة وعلامات أهل السنة، وأيضا تنبيه على علامات أهل البدع، لأن الشيخ الآن سيذكر بعض المسائل ثم يذكر حديث الافتراق، ثم ما بعد حديث الافتراق في الحقيقة هو كله عبارة عن علامات وسمات أهل السنة وعلامات وسمات من أهل البدع. تفضل اقرأ. واعلم أن أول الإسلام شهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال، والإيمان بالشرائع كلها. واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال، ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة، من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو ظلم أو جور أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله، وإن عمل كل عمل من الخير. وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل، وإن عذبه فبذنب. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة.
أحسنت. ذكر هذه المسائل رحمه الله. فأول مسألة قال: اعلم أن أول الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وقد سبق أن بين أصول الإيمان، وأول أصل وآكد أصل وأعظمها هو الإيمان بالله عز وجل. فأصل الإيمان وأوله وأساسه هو الشهادتين، ومقتضى الشهادتين الإخلاص والمتابعة، وهذه في كل أمور الدين. ثم قال: وأنما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال. هذا فيه تنبيه على مسألة خطيرة هي من عقائد اليهود ومن عقائد الرافضة الذين تلقوها عن اليهود، وهي عقيدة البداء. فالله عز وجل نعتقد أنه بكل شيء عليم ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. هؤلاء عندهم عقيدة فاسدة، وهي قولهم بالبداء على الله، يعني أن الله عز وجل يأمر بشيء أو يخبر بشيء ثم يبدو له شيء لم يعلمه قبل ذلك، وهذا باطل. هذا في حال المخلوق ليس في حال الخالق، بل الله عز وجل بكل شيء عليم. قد يقول قائل: إذن ما الفرق بين البداء والنسخ؟ نجد في القرآن ناسخ ومنسوخ، صح؟ الفرق هو أن البداء أن يأمر بالأمر وهو لا يدري ما يقول إليه ولا يدري عواقب هذا الأمر. هذا البداء، أن يأمر بالأمر ولا يدري ما يقول إليه الحال، والله عز وجل منزه عن هذا وهو الخبير من أسماء الخبير. يقول العلماء معنى الخبير العالم ببواطن الأمور وما تؤول إليه الأمور. أما النسخ هو أن يأمر بالأمر ويدري أنه سيحيله في وقت كذا وسينسخه في وقت كذا سبحانه وتعالى. ففرق بين النسخ والبداء. قال والإيمان بالشرائع كلها. أيضا مر معنا أكثر من موطن التلازم بين العقيدة والشريعة. فمن آمن بالله عز وجل إيمانه هذا يقتضي منه أن يلتزم بشريعة الله عز وجل، والشريعة التي تعبدنا الله عز وجل بها هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يقول أن أهل العلم الشرائع ثلاث: شريعة منزلة التي نزلت من الله على نبي صلى الله عليه وسلم، وهذه التي نحن مأمورون بماذا؟ بالتعبد لله عز وجل بها. والنوع الثاني شريعة مؤولة، من الناس من تأول وغير. والنوع الثالث شريعة مبدلة، وتعرفون اليهود حرفوا وبدلوا. فالشريعة المنزلة هي التي أمرنا الله عز وجل أن نتعبده بها. ومن هنا تذكر مسألة مشهورة يذكرها الفقهاء والأصوليون، وهي ماذا؟ شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ الجواب أن العبرة بما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فما كان من شرع من قبلنا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في القرآن والسنة إقراره صار شرعا لنا، وما جاء في شريعتنا نسخه فهو ماذا؟ فهو ليس شريعة لنا، على تفصيل يذكره الفقهاء. قال واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة، هنا ينبه على الخوف. ثم بعد ذلك قال وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه بالله. هذه مسألة عظيمة سيذكرها في آخر الرسالة إن شاء الله، وهي أنه يجب على المؤمن أن يعبد الله بالخوف والرجاء، لا يعبده بالخوف وحده ولا يعبده بالرجاء وحده، وهذه هي طريقة أهل السنة. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة، هذا غيب. هل الله عز وجل أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على الغيب فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب؟ الجواب أن الغيب نوعان: غيب مطلق وهذا لا يعلمه إلا الله، وغيب نسبي وهذا هو الذي أطلع الله عز وجل عليه نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة. والمقصود هنا أن الله عز وجل أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم بأحاديث الفتن وما يكون في آخر الزمان. نعم تفضل.
السلام عليكم. قال رحمه الله وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل يا رسول الله من هم؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر، وهكذا كان في زمن عثمان، فلما قتل عثمان جاء الاختلاف والبدع وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا. فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به ودعا الناس إليه.
أحسنت. أشار هنا إلى حديث هو أصل في باب الاعتقاد وهو حديث الافتراق، وهذا الحديث ورد بروايات كثيرة، ولذلك اعتنى به أهل العلم دراية ورواية، وهو حديث صحيح قطعا، بل من أهل العلم من قال أنه متواتر، وتتعلق به مسائل كثيرة. من هذه المسائل أن الافتراق واقع لا محالة، ومن هذه المسائل في قوله أمتي، من المقصود بالأمة؟ هل هي أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ الجواب هم أمة الإجابة. وقوله 73 فرقة هذه مسألة أيضا، هل العدد مقصود يفيد الحصر أو أنه أطلق من باب الكثرة؟ قولان لأهل العلم، وكثير من أهل العلم في كتب الفرق يبدأون بهذا الحديث ثم يرتبون الكتاب على عدد الفرق. لكن الذي ورد عن عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط وأئمة كبار من الأولين السابقين يقولون أصول البدع أربعة، وهي القدرية والمرجئة والخوارج والرافضة. فقيل له، قيل ليوسف بن أسباط والجهمية، قال هؤلاء خارج 73 فرق، يقصد الغلاة الجهمية كفار، عقائدهم ضالة بلا شك. وهذا يجعلنا نعرف أن المقصود بهذا الافتراق هنا افتراق فرق أهل القبلة. أما الغلاة من كل فرقة، سواء غلاة الرافضة غلاة الجهمية، هؤلاء لا يدخلون في 73 فرقة لأنهم عندهم بدع طوام تخرج من الملة. قال كلها في النار، هذه مسألة تكلم فيها ابن تيمية والشاطبي، ما المقصود بالنار؟ خلاصة كلامهم أن المقصود أنهم تحت المشيئة مستحقون لدخول النار، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، فهم مستحقون للنار إلا واحدة، هذه الناجية. قال وهي الجماعة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وفسرها ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا فيه أكثر من مسألة، منها أن الصحابة ما سألوا عن الهالكة، سألوا عن الناجية، وهذه هي العبرة. لا تضيع وقتك في تتبع أخبار الهالكين وعقائد الهالكين ومناهج الهالكين ومذاهب الهالكين، ما تنتهي، لكن عليك بماذا؟ بمنهج الفرقة الناجية. النبي صلى الله عليه وسلم قال هي الجماعة، ونحن عرفنا أن من ألقاب أهل السنة والجماعة الجماعة. وقال ابن تيمية السنة مقرونة بالجماعة كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، ويقال أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة. لماذا؟ لأن أهل السنة اجتمعوا من وجهين، اجتمعوا على العقيدة واجتمعوا على ولي الأمر. وفي قوله عليه الصلاة والسلام هم ما أنا عليه اليوم أصحابي، هذا فيه تزكية للصحابة وأنهم كانوا على عقيدة واحدة وعقيدة صحيحة ولم يكن فيهم مبتدع، وإلا لما أمرنا أن نقتدي بهم ونتبع ونقتفي أثرهم. ذكر أن الدين إلى خلافة عمر هكذا، ثم حصلت الفتنة في زمن عثمان، لما قتل عثمان هنا بدأ الافتراق، فهناك من شايع علي وهناك من خرج على علي، فخرجت فرقتان الشيعة والخوارج، ثم تطور الأمر حتى أصبحت في كل فرقة غلاة ومن دون الغلاة، وخرج القدرية حتى في زمن أواخر الصحابة، وخرجت المرجئة، ثم تفرقوا أحزابا. الخوارج تفرقوا إلى النجدات والأزارقة والصفرية والإباضية وغيرهم، الشيعة تفرقوا إلى فرق كثيرة، منهم الغالية، منهم الزيدية، منهم الاثني عشرية، فرق كثيرة، القدرية فرق إلى اليوم، وكلهم يزدادون افتراقا وبعضهم يتأثر ببعض. لكن أكثر فرقة انتشرت آثار أصولها وآراؤها وصار لها أثر على باقي الفرق الجهمية، ولذلك ما تجدون فرقة من الفرق إلا ودخل عليها آراء الجهم بن صفوان. ومن هنا نجد كلام أهل السنة في الرد على الجهمية كثير جدا. الآن الشيخ سيذكر، يعني أشار إلى هذه الفتنة العظيمة التي حصلت والتي نشأ من ورائها الافتراق والخلاف، وسيذكر الشيخ الآن شيء من علامات أهل البدع، من افتراق، من طعن في العلماء، من طعن في الصحابة إلى آخره، وسيذكر بعض البدع التي كانت شعارا لبعض الفرق كالمتعة، ذكر نكاح المتعة وغيرها من الأمور. فالآن ما سيأتينا كله من علامات، يعني كلام في علامات أهل السنة وعلامات أهل البدع. نعم تفضل.
قال رحمه الله فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان.
من هو بني فلان؟ يعني بني عباس. حصل انتشار مذهب الجهمية والمعتزلة والبدع الكلامية لما تولى المأمون تقريبا كان في سنة 232 تقريبا. نعم.
قال حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثرت الدع وكثرت الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة ووقعت المحن في شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ودعوا إلى الفرقة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة.
شوف من علامات البدع الفرقة، ومن علامات البدع أنهم كفر بعضهم بعضا، وهكذا الآن سيذكر علامات من علامات البدع. نعم.
وكفر بعضهم بعضا وكل داع إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا فاتبعوا
لأنهم استعانوا بالأمراء والخلفاء على إجبار الناس وضرب الناس وقتل الناس، حتى حصلت الفتنة للإمام أحمد رحمه الله وقتل أحمد بن نصر الخزاعي، وهذه فتنة عظيمة. يعني الواثق قتل الإمام أحمد بن نصر الخزاعي وصلبه سنة، حتى جاء المتوكل الذي طرد المعتزل الجميع فأنزله من خشبته وسلمه لأهله فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه. انظر الفتنة العظيمة. فهؤلاء نشروا البدعة بواسطة ماذا؟ بواسطة الاستعانة بالقوة. نعم.
فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة وأهلها مكتومين، وظهرت البدع وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب في آياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه وما لم يوافق عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم.
وهذه من علامات أهل البدع أن الميزان عندهم العقل. نعم.
واعرف لبني
ما عندك واعلم أن المتعة ولا مو موجودة بالطبع؟ واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة، طبعا ذكرها لأنها من شعار الرافضة. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ.
هذا كله من حق النبي صلى الله عليه وسلم، فتوقير قبيلته وتوقير العرب وتوقير المدينة كل هذا من توقير النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يعني أن من كان عربي من جهة الأفراد، يعني هذا تفضيل جملة على جملة، فيقول أهل العلم بنو هاشم أفضل من غيرهم من قبائل العرب، العرب أفضل من العجم، هذا تفضيل ماذا؟ جملة على جملة، ولا يعني تفضيل كل فرد على كل فرد، لا، هناك من الأعاجم من هو إمام عظيم وهكذا. نعم. والميزان إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
قال رحمه الله: فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، وتعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول فلا تنساهم، تعرف فضلهم وجيرانه من أهل المدينة.
هذا حتى جيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم، يقولون تعظيم المدينة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم.
فاعرف فضلهم واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة.
بني عباس الرويبضة هذا بن أبي دواد ومن معه. نعم.
وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي، وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، حتى كفروا من حيث لا يعلمون. فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه، وتفرقت وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه، ولم يخط أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم، ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم،
والمراد اتباع هدي الصحابة. نعم، وهو يعني أخذ العلم بدليله، ليس التقليد الأعمى المذموم. نعم.
وعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي، هكذا قال أحمد بن حنبل.
فهذا الكلام من علامات البدع، لا يقول هذا الكلام إلا من هو جهمي ومبتدع. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ. واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب، فأدخلوا لما وكيف، وتركوا الأثر.
مر معنا لما سؤال ممنوع في باب القدر، في باب أفعال الله، لما فعل الله كذا، لما أمر بكذا، لما قضى كذا، وهذا لا يجوز. وكيف في باب الصفات لا يجوز، كيف استوى، كيف ينزل. نعم.
وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى أنه كفر، وأكفروا الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه: الجهمي كافر، ليس من أهل القبلة، حلال الدم، لا يرث ولا يورث، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا إن من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا الإسلام، وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة، وخالفوا الآثار، وتكلموا بالمنسوخ، واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار.
الشيخ يلخص لنا مقالات الجهمية سواء في باب الصفات أو في غيره.
والجنة والنار لم يخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأن من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم. فدامت لهم المدة، ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، ووضعوا السيف والصوت دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة، وأوهموها.
فيها أكثر من نسخة، لكن الصحيح أوهنوهما، فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما يعني أوهنوهما يعني أخفوهما وقللوا من مقدار ورتبة ومنزلة علم الأثر والحديث، لأنهم عظموا ماذا؟ عظموا العقل وعلم الكلام. فدرس هنا ليس الدراسة وإنما اختفى وخفي على كثير من الناس. نعم. وصارتا
مكتومين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرياسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينجح منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يزعم أنهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا فهلك الخلق. حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل فأطفأ الله به البدع وأظهر
هذا الإمام وهذا الخليفة هو الذي نصر السنة. يعني هناك ثلاث خلفاء هم الذين نشروا هذه البدعة، أولا المأمون ثم المعتصم ثم الواثق. لما جاء المتوكل رحمه الله هو الذي نصر ماذا؟ السنة، وهو الذي أخرج الإمام أحمد ونصره وطرد المعتزلة وطرد الجهمية. لكن قد تجدون في كتب التاريخ الطعن فيه والقول بأنه كان ناصبيا، وهذا باطل. لماذا؟ يقولون كان ناصبيا لأنه هدم مشهد الحسين، وهذا يدلك على المؤرخ أن هذا المؤرخ الذي يطعن فيه إما شيعي أو متأثر بالشيعة. وهدم مشهد الحسين، هدم ضريح يعبد من دون الله، هذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر الله وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهدم ضريح الحسين، كان هناك ضريح يعبد من دون الله، هدمه وأقام السنة. نعم.
قال رحمه الله: وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة وطالت ألسنتهم.
حتى يقولون في زمنه لما جاء أمر الأئمة أن يحدثوا بأحاديث الصفات وحديث الرؤية. كان الإمام أحمد مرير ما استطاع أن يحدث، ترك التحديث. لكن يقولون ممن قام في جامع المنصور عثمان بن أبي شيبة، وفي جامع الرصافة أبو بكر بن أبي شيبة، كل منهم يحدث بحديث الصفات، وغيرهم من الأئمة المشهورين. نعم.
قال رحمه الله: وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرت أهل البدع إلى يومنا هذا. والرسم وأعلام الضلالة قد بقي قوم يعلمون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعلمون. وعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله تبارك وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله مع قلتهم عند الاختلاف، وقال: الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فاستثناهم فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله.
هذه حديث طائف المنصورة رواها أكثر من 20 صحابي، حتى عدتها بعض أهل العلم أنها من الأحاديث المتواترة. نعم.
واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب.
وهذه من بدائع كلمات البربهاري في هذه الرسالة: اعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب. يعني هناك عالم ليس له مؤلفات، ليست له مرويات كثيرة لكنه على الحق، وهناك شخص آخر له مؤلفات كثيرة، له أسانيد، له إجازات، له اليوم متابعين في حسابات أو في مواقع، هذا يتابع ملايين وهذا يتابعه 2 و3. ليس العبرة بكثرة، إذا كان ليس العبرة بكثرة الكتب فكيف بكثرة المتابعين في مثل هذه الوسائل؟ فالعالم من اتبع العلم والسنة، هذا هو الميزان وهذا هو المعيار. نعم.
ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر،
كان قبل شيء.
نعم.
واعلم رحمك الله
أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، والحق ما جاء من عند الله، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان.
يعني اليوم لو أن الناس كلهم اجتمعوا على شيء لكن هذا الشيء يخالف ما عليه الصحابة فهو باطل، ليس إجماع وليست هذه جماعة. نعم.
ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها.
يعني ظفر وفاز عليه. نعم.
واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال: ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمق وإياكم والتنطع، وعليكم بدينكم العتيق. واعلم أن العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجلا يدعو إلى شيء أحدثه من أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله أو من قبل رجل من أهل البدع، فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة وحقيق أن يتبع وأن يعانى وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم رحمكم الله أن أصول البدع أربع أبواب.
الآن يشير إلى أصول هذه الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق، وورد عن بعض السلف ذكر هذه الأصول وما تشعب من هذه الأصول، كما ذكرنا لكم أقدم من ورد عنه عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط، قالوا أصول البدع أربعة التي هي الخوارج والشيعة والقدرية والمرجعة. نعم.
قال أن أصول البدع أربع أبواب: أن شعب من هذه الأربعة اثنان وسبعون هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 مقالة.
يعني هذا يدل على ماذا؟ على أن عدد 73 ماذا؟ لا يقصد به الحصر، الفرق كثيرة.
فكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. واعلم رحمك الله لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجيء فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى، أو يزيد في كلام الله، أو ينقص، أو ينكر شيئا مما قال الله، أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنا يشير إلى نواقض الإسلام، لما أشار إلى المقالات والبدع أشار إلى نواقض الإسلام وما يكفر به الإنسان والعياذ بالله. فكما أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أيضا يزول بالردة والعياذ بالله، وهذه النواقض نواقض الإيمان ونواقض الإسلام.
فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك، وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين والقرن الثالث إلى القرن الرابع. فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله، وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه فقرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه من انتحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله، كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر، كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين، وكذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها. فعليك بالقبول ودع عنك المحك واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء، فاتق الله.
الشيخ رحمه الله أكد على هذه الرسالة اللي كتبها لأكثر من أمر. الأمر الأول أنه كتبها في وقت فتن وعايش هذه الفتن والمحن العظيم، والأمر الثاني أن له طلاب يسمعون منه ويثقون به، ولذلك يؤكد لهم النصيحة. فللقيام بهذه المسؤولية والأمانة أكد عليهم الأخذ بهذه العقيدة ونشرها بين الناس. ليس هذا يعني تزكية لنفسه، لا أبدا، وإنما هذا دأب أهل العلم حينما يؤلفون كتابا ويؤلفونه من أجل حاجة الناس ومن أجل بيان الحق، فيؤكدون على ما فيه نصحا للأمة. شوف أن نقف هنا أفضل، صح؟ أن الباقي ما شاء الله كثير، في مسائل صحيح أنا مكرر لكن طويل، فأنا نقف عند هذا الموطن وإن شاء الله نختم في المجلس القادم بإذن الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.